نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فنحن في هذا اليوم نتذاكر بإذن الله تعالى الحديث الأول من صحيح الإمام البخاري يرحمه الله تعالى. ومدارسة صحيح البخاري والتذاكر في فهم الأحاديث النبوية هو من ذكر نعمة الله تعالى التي أمر بذكرها. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، أي اذكروا نعمة الله عليكم في إرسال الرسول بالهدى والبينات إليكم. فإذا مذاكرة دروس البخاري وفهم هذه الأحاديث النبوية مهم جدا. ونبدأ الآن، هو تحدثنا في الدرس السابق بحمد الله تعالى عن أول ما ذكره الإمام البخاري في بداية كتاب بدء الوحي، والآن الحديث الأول. قال فيه الإمام البخاري: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث بحمد الله تعالى وكذلك الكتاب الصحيح أرويه بسند المتصل للإمام البخاري. والسند الذي ساقه الإمام البخاري لهذا الحديث هو سند المسلسل بالتحديث والسماع، وهذا هو السبب الذي جعل الإمام البخاري رحمه الله تعالى يختار هذا الطريق، كما ذكره الذهبي في المجلد العاشر من سير أعلام النبلاء الصحيفة 25 بعد 600 في ترجمة الحميدي. فهذا السند من أوله إلى آخره من الإمام البخاري إلى عمر بن الخطاب مسلسل بالاتصال والسماع، فهذا هو سبب اختيار الإمام البخاري لهذا الحديث. الحميدي رحمة الله عليه هو من كبار الحفاظ، عبد الله بن الزبير هو من كبار الحفاظ، حتى قال فيه حقوق بن سفيان: حدثنا الحميدي وما لقيت أنصح للإسلام وأهله منه. وهذه حقيقة كلمة في غاية النفاسة. والإمام البخاري روى للحميدي قرابة 75 حديثا في كتابه الصحيح. والإمام أحمد بن حنبل قال عن الحميدي: الحميدي عندنا إمام. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا الحميدي وما رأيت أنصح للإسلام وأهله منه. فإذا الحميدي رحمة الله عليه إمام من الأئمة، وهو من رفاق الإمام الشافعي، وقد رافق الشافعي في سفره إلى مصر، فانتفع من الشافعي وانتفع الشافعي منه. أما سفيان فهو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي رحمة الله عليه، كان من الحفاظ المتقنين وأهل الورع والدين. وكان هذا العالم الماد بأنه ممن يعلمون بكتاب الله العلم الوافر، فكان من العلماء بكلام رب العالمين. وكان أيضا من أهل الإسناد ومن صناعة الإسناد، وله أقوال كثيرة في الإسناد وصنعة الحديث. وذكر في ترجمته أنه قرأ القرآن وهو ابن 4 سنين، وكتب الحديث وهو ابن 7 سنين. وقال بأنه لما بلغ 15 قال له أبوه: يا بني، قد انقطعت عنك شرائع الصبا، فاختلط بالخير تكن من أهله، واعلم أنه لن يسعد بالعلماء إلا من أطاعهم، فأطعهم واخدمهم تقتبس من علمهم. قال سفيان: فجعلت لا أعدل عن وصية أبي. وقال أيضا في ترجمته: كان كثير التلاوة والحج، حج نيفا 70 حجة، كما قال ابن حبان. وذكر أيضا في ترجمته أنه أن الحسن بن عمران بن عيينة قال إن سفيان قال له بجمع آخر: حج حجها، قد وافيت هذا الموضع 70 مرة، أقول في كل مرة: اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا المكان، وقد استحييت من الله من كثرة ما أسأله. فرجع فتوفي في السنة الداخل يوم السبت غرة رجب سنة 98 و100. إذن هو ولد عام 70 و100 وتوفي عام 98 ومئة يرحمه الله تعالى برحمته الواسعة. وحقيقة في ترجمته ننتفع من اهتمام أبيه به واهتمامه أيضا بوصية أبيه، وذكر في مناقبه الكثير، حتى أنه يعني قال: رجل كنت أمشي مع سفيان بن عيينة إذ أتاه سائل فلم يكن معه ما يعطيه فبكى، فقلت: يا أبا محمد ما الذي أبكاك؟ قال: أي مصيبة أعظم من أن يؤمل فيك رجل خيرا فلا يصيبه. فإذا هذا حقيقة مثل هذا الأمر لا يكون إلا أنه ينبع من مراقبة لله تعالى. وقال مجاهد بن موسى: سمعت ابن عيينة يقول: ما كتبت شيئا قط إلا حفظته قبل أن أكتبه. والإمام الشافعي تتلمذ عليه وانتفع منه وروى عنه كثيرا في مصنفاته، حتى من يقرأ مسند الشافعي المجموع يجد الأكثر من الرواية عن سفيان بن عيينة. قال الشافعي: لولا مالك سفيان لذهب علم الحجاز. أما تلميذه ابن وهب المصري فقال: ما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله من ابن عيينة. والإنسان في هذه الدنيا يسعى جاهدا لأجل أن يحصل فهم كتاب الله تعالى. ومن كلماته المنيرة أنه قال: إن من شكر الله على النعمة أن تحمده عليها وتستعين بها على طاعته، فما شكر الله من استعان بنعمه على معاصيه. فالإنسان يحذر أن يعصي الله بنعمه، وأنت لن تعصي الله إلا بنعمه. فالإنسان يراقب نفسه غاية المراقبة لأجل أن يحذر من المعصية. أما شيخ سفيان بن عيينة فهو يحيى بن سعيد الأنصاري رحمة الله عليه، هذا الإمام الكبير، وهو يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلب بن الحارث بن زيد بن ثعلب بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي أبو سعيد المدني القاضي. تكلم عنه العلماء بكلام كثير. قال ابن سعد: كان ثقة ثبتا حجة كثير الحديث. وقال جرير بن عبد الحميد: لم أرى أنبل منه. وقال أبو حاتم: يوازي الزهري في الكثرة. وقال العجلي: مدني تابعي ثقة له فقه، وكان رجلا صالحا وكان قاضيا. وتكلموا أيضا في ترجمته بأشياء عديدة جدا، حتى قال يحيى بن سعيد بن عبد الرحمن الحجبي: ما رأيت أقرب شبها بالزهري من يحيى بن سعيد، ولولاهما لذهب كثير من السنن. إذا الإنسان يحرص أن يكون سبب في حفظ الدين وفي حفظ الكتاب وفي حفظ السنة. وقال ابن المدينة: لم يكن المدينة بعد كبار التابعين أعلم من ابن شهاب ويحيى بن سعيد وابن زناد وبكير بن الأشج. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: كان أجل عند أهل المدينة من الزهري. وقال الليث: لم يكن بدون أفاضل العلماء في زمانهم. وقال فيه الإمام أحمد: إنه أثبت الناس. وقال ابن حبان: كان خفيف الحال، فلما استقضاه أبو جعفر ارتفع شأنه ولم يتغير حاله. فقيل له في ذلك فقال: من كانت نفسه واحدة لم يغيره المال. فيرحمه الله تعالى كان من أهل الفضل، حتى قال حماد بن زيد: قدم أيوب مرة من المدينة فقيل له: يا أبا بكر من تركت بالمدينة؟ قال: ما تركت بها أحدا أفقه من يحيى بن سعيد. فالكلام فيه كثير جدا، وفي مناقبه المدح الكثير. قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي، وهو محمد بن إبراهيم التيمي، محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد بن صخر بن عامر بن شعب بن سعيد بن تيم بن مرة القرش التيمي أبو عبد الله المدني، كان جده الحارث من المهاجرين الأولين. قال ابن معين وأبو حاتم النسائي عنه ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة. وهكذا، فأهل العلم قد أطلقوا القول بتوثيقه والثناء عليه، أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي، وعلقمة بن وقاص الليثي هو من الثقات الأثبات، ليس له في الصحيحين إلا هذا الحديث وحديث الإفك عن عائشة، سيأتي إن شاء الله رقم 2637. أما صحابي هذا الحديث فهو عمر بن الخطاب. وعمر بن الخطاب مناقبته تعد ولا تحصى، ولم تخفى على العوام فضلا عن العلماء، فلا ضرورة للاشتغال بنقل ذلك، لكن نوجد الكلام عن شيء منه، وذلك لما يوجد في كثير من القنوات المجرمة تطعن في هذا الخليفة الكبير، فنقول بويع له بالخلافة يوم موت الصديق وهو يوم الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة 13 بوصاية الصديق عليه، فسار بأحسن السيرة وزين الإسلام بعدله، وفتح الله به الفتوح الكبيرة كبيت المقدس وجميع الشام، ودون الدواوين في العطاء ورتب الناس فيه، وكان لا يخاف في الله لومة لائم، وهو أول من ضرب بالدرة وحملها ومصدر الأمصار وكسر الأكاسرة وقصر القياصرة وأخر المقام إلى موضعه الآن، وكان ملصقا بالبيت ونور المساجد لصلاة التراويح، وهو أول من أرخ التأريخ من الهجرة، وهو أول قاض في الإسلام والله الصديق القضاء، وأول من جمع القرآن في المصحف، وحج بالناس 10 سنين متوالية، وحج في إحداهن لأمهات المؤمنين، وزهده ومناقبه جمة مشهورة في الصحيح وفي غيره، وسنقف على قطعة صالحة منها بإذن الله تعالى. وقبل أن أنتهي من هذا الفائدة، فإن اسم عمر اسم معدول عن عامر، فهذا فيه إن شاء الله تعالى معنى حسن، وتكلمنا في درس سابق عن أهمية الاهتمام بالأسماء. وهذا الحديث له شواهد عديدة جدا، له شواهد من الكتاب وله شواهد من السنة، أما من الكتاب فكثيرة جدا، منها قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله تعالى إنه من عبادنا المخلصين، وقوله تعالى فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وأيضا كالذي ينفق ماله رئاء، وقوله أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل، وأيضا قوله من كان يريد حرث الآخرة. فجميع النصوص الواردة في الإخلاص وكذلك جميع النصوص الواردة في ذم الرياء داخلة في الشواهد. أما من السنة فهي كثيرة جدا، منها الحديث الذي سيأتينا ما فيه ولكن جهاد ونية، ومنها الحديث أيضا الذي أخرجه الإمام مسلم وفيه إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، ومنها الحديث الذي سيأتينا بإذن الله تعالى إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، ومنها أيضا الحديث الذي فيها ما أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا يشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو للذي أشرك، هذا في صحيح الإمام مسلم، وفي رواية تركته وشركه، وحديث من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، سيأتي بإذن الله تعالى. إذن هذا الحديث هو من الأحاديث العظيمة. هذا الحديث مما فيه التحذير من فتنة النساء كما جاء فيه في آخره حينما قال فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ففيه التحذير من فتنة النساء، وهذا ينتظم مع التحذير في كتاب الله من ذلك. قال تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. يقول ابن كثير يرحمه الله تعالى توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من أمور النساء، وأرشدهم إلى إضمار الخير دون الشر، ثم لم يؤيسهم من رحمته ولم يقنطهم من عائدته، فقال واعلموا أن الله غفور حليم. إذا قال الشافعي يرحمه الله تعالى كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن، وهذه مقولة عن الشافعي حقيقة لم أبحث عنها في كتب الشافعي، لكن شيخ الإسلام نقلها في مقدمة التفسير. وقال عبد السلام بن عبد الرحمن اللخمي الإشبيلي المتوفى عام 36 و500 كل حديث ففي القرآن الإشارة إليه تعريضا أو تصريحا، وما قال من شيء فهو في القرآن أو فيه أصله قرب أو بعد، فهمه من فهمه وعمه عنه من عمه. إذن يعني هذا الكلام يعيدنا على المقولة قديمة التي نكررها دائما على أن القرآن والسنة من مشكاة واحدة، من مشكاة واحدة. فهذا الحديث قلنا حديث عظيم، وهو ينتظم مع قوله تعالى يوم تبلى السرائر، إنما الأعمال بالنيات، ينتظم مع قوله تعالى يوم تبلى السرائر. ونحن في شرحنا يعني نشير الآيات الواردة، نشير الآيات الواردة مناسبة التي تشتبه مع الحديث، مناسبة في شرح الحديث، لنربط طالب العلم مع كتاب الله تعالى. فهذا مقصد من مقاصد الإمام البخاري. وأنت حينما تقلب في الصحيح يعني يندر أن تأتيك صفحة ليس فيها آية من كتاب الله تعالى. فهذا الحديث هو حديث عظيم ينتظم مع قوله تعالى: يوم تبلى السرائر في سورة الطارق. والسرائر جمع سريرة، وهي ما يكتمه الإنسان ويخفيه في نفسه. ومعلوم أن النيات من وراء الأعمال سرائر، وإنما تبلى السرائر لأن الحساب يوم الدين يجري على النيات من وراء الأعمال. ومعنى تبلى أي تكشف وتظهر، فأصل الابتلاء الاختبار والكشف. وإذا حصل الاختبار في الحياة في الدنيا فإنه لم يبق في الآخرة إلا الكشف. ولذلك ربنا يقول: وحصل ما في الصدور في سورة العاديات. وكذلك فإن الحديث ينتظم مع ما جاء في سورة سبح اسم ربك الأعلى، والتي فيها سنقرئك فلا تنسى، مع ما في آخرها قد أفلح من تزكى، والتي فيها الإشارة إلى أن التزكي والتزكية من أعظم مقاصد البعثة المحمدية. أنا آتي بهذا الكلام، هذا ينتظم مع الحديث إنما الأعمال بالنيات، لا سيما أن الإمام البخاري قد جعله في بداية كتابه. بل من أعظم مقاصد بعثة الأنبياء جميعا التزكية والتزكي، من أعظم مقاصد الأنبياء جميعا. بالذات في سورة على في آخرها: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. والتزكي يكون بصفاء النفس والقلب مما لا يحبه الله، يزكي الإنسان يخليها من كل شيء لا يحبه الله. واحتواء النفس والقلب على ما يحبه الله أيضا. فالتزكية ليس فقط التخلية، يخليها الإنسان مما لا يحبه الله ويحليها بما يحبه الله. والقلب إذا صفى أشرقت عليه المعاني الطيبة. ولذا أحسن من قال: فإذا أحب الله باطن عبده ظهرت عليه مواهب الفتاح، وإذا صدقت لله نية مصلح مال العباد إليه بالأرواح. نعم، إن القلب إذا صفى أشرقت عليه المعاني الطيبة، فلا يصدر منه غالبا إلا الطيب من القول والفعل. ودل الحديث مع ما في كتاب الله إلى أنه يجب أن يكون من مقاصد التعليم والدعوة تزكية النفس. فالإنسان يسعى غاية السعي في تزكية النفس.